الأثر الطيب. حياكم الله من جديد مستمعينا في الحلقة الخاصة بأمارتنا المميزة والحبيبة، ولأن كل أرض قصة متكاملة بنخبركم اليوم عن قصة عروس الساحل الشرقي إمارتنا الفجيرة، اللي تتميز ببالها وديانها وسواحلها، وهالشيء منحها موقع استراتيجي. الفجيرة تعتبر من زمان وقبل الاتحاد محطة مهمة للتجارة وللقوافل المارة بين الساحل. وفي عهد حياة الشيخ محمد بن حمد الشرقي رحمة الله عليه اللي تولى الحكم سنة 1938، شهدت الفجيرة بدايات النهضة المحلية، افتتحت أول مدرسة وأول عيادة ومستشفى، وتم إنشاء المحاكم الشرعية. وفي فترة الستينات مستمعينا واصلوا أهلها احتراف الزراعة وصيد السمك والتجارة البحرية. ويوم تم اتفاق الحكام وقتها على الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات، كانت إمارة الفجيرة واحدة من الإمارات المؤسسة لتبدأ مرحلة جديدة في المنطقة، واستوت فيها تغييرات كبيرة في البنية التحتية، وتم إنشاء ميناء الفجيرة ليصبح اليوم واحدة من أهم الموانئ النفطية وغير النفطية في المنطقة، وانتعشت كل القطاعات في إمارة الفجيرة، وانتشرت المدارس المستشفيات، وبدأوا الأهالي يلاحظون التحسين في الخدمات وتوفير ضروريات العيش. إمارة الفجيرة عقب الاتحاد تحولت من إمارة ساحلية صغيرة ذات اقتصاد محدود وبنية تحتية بسيطة لمركز اقتصادي وسياحي وثقافي كذلك ملفت للنظر اليوم تبارك الرحمن. والحين مستمعينا نرد السنين لورا ويا ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة آمنة الضنحاني، كاتبة وباحثة في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة آمنة، وحياك الله ويانا في استوديوهات إذاعة الأولى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونرحب بمستمعينا وحياكم الله، وشكرا على الاستضافة، وسعيدة أننا موجودة معكم اليوم.
يا هلا وسهلا فيك.
يا هلا وسهلا.
قبل الله نغوص في التحولات الاقتصادية والمجتمعية اللي استوت في إمارة الفجيرة سلم الله عقب الاتحاد، بنعرف ونعرف المستمعين عن المشهد المجتمعي لواقع حياة أهل الفجيرة قبل الاتحاد.
نعم، إمارة الفجيرة أميرة الساحل وأميرة الجبال
وعروس الساحل
وعروس الساحل. نعم، فمن الإمارات التي لها وقع خاص وموقع خاص على السواحل، ومفترقة هي على سواحل خليج عمان، عندها جبل وعندها بحر. فالواقع في الماضي كان إمارة لها موقع استراتيجي حلو. هذا الموقع مكنها أنها تكون محور مسارات التجارة، هذه المسارات التجارية البحرية والجبلية. الجبال هي سلسلة جبال تسمى جبال الحجر أو جبال الشمالية. هالجبال بطبيعة الحال بها مسارات. لا. فهذه كانت شكلت شبكة موانئ القرى، تسمى شبكة موانئ القرى الساحلية. ارتبطت بالطرق الرئيسية اللي هي الطرق الرئيسية القديمة، التجارة القديمة إلى الهند.
ما شاء الله، من هنا.
نعم، وأيضا إلى وين؟ إلى أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. لا. فهذا الساحل كله كان تجارة، وهذه التجارة كانت تجارة عالمية
ما شاء الله.
بحسب موقع إمارة الفجيرة، فطبعا البحر كان متجههم لصيد السمك وقوتهم اليومي،
رزقهم. نعم،
رزقهم. نعم، أهل يبال الزراعة،
صحيح،
وكثرة الزراعة عندهم، لأنه يأتي اسم الفجيرة يقول لك أنه من انفجار أو تفجر المياه، تفجر العيون فيها. نعم. فكثير من الرحالة الذي ذكروا الفجيرة مثل ياقوت الحموي والبغدادي.
نعم.
وأيضا الرحالة البرتغاليين في العصر الحديث والرحالة الإنجليز ذكروا أنه هذه المنطقة كانت عبارة عن قرى.
أيوة.
هذه القرى أهلها يعيشون على الزراعة، فطبعا عرفت الفجيرة من عين مضب.
مضب. نعم.
فطبعا إحدى العيون الكبريتية الصحية الموجودة طبعا تنبع من وين؟ من الجبال.
أي نعم. صحيح.
فكانت الجبال كلها عبارة عن ماذا؟ وديان.
صحيح.
عندنا وادي حام. نعم. من أهم الوديان الموجودة في الفجيرة.
نعم.
وشكل هو أيضا طريق بري.
نعم.
من الفجيرة إلى باقي الإمارات الأخرى، رأس الخيمة ودبي والشارقة.
إمارة الفجيرة الله يسلمك انتعشت عقب الاتحاد انتعاش ملحوظ، يمكن هذا كان امتداد للسرد التاريخي اللي ذكرتيه ما قبل الاتحاد. تخبرين عن أبرز المشاريع اللي شهدتها المنطقة من 1971 لين اليوم.
إمارة الفجيرة اهتمت اهتمام كبير بالصناعة والتجارة من بداية الاتحاد، من يعني 71 واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الإمارة حفظه الله استثمار موقع الإمارة. أول نقطة لانطلاق يعني تجارة الفجيرة هو إنشاء ميناء الفجيرة، وتم إنشاؤه في 1978 لكن تشغيله كان في 83. ميناء الفجيرة كان بداية الحركة التجارية اللي خلت الفجيرة إمارة منتعشة. في 2000 أنشئ ما يسمى مرافق الفجيرة، اللي هي كانت اتفاقية ما بين أبوظبي وما بين الفجيرة، أنه إنشاء منشأة تجارية بحرية تربط الطرق التجارية بين الشرق وبين الغرب، تعتبر هذه هي مركز للتجارة العالمية. فميناء الفجيرة وتطور ميناء الفجيرة وإنشاء المنطقة البترولية، خزانات البترول، صحيح، مستودعات البترول،
نعم.
يمكن الآن الفجيرة تعد في المركز الأول عالميا في منطقة لتخزين البترول،
صحيح.
فتحت سياسة الإمارة، حكومة الفجيرة اللي هي الاستثمار بطريقة موسعة في المراكز اللي هي التجارية، وأيضا اللي هي المراكز السكن والمشاريع السكنية، وأيضا دعمك لسياحة الإمارة في نفس الوقت.
نعم. طيب سلام إن شاء الله، بالنسبة للإنجازات في القطاع السياحي ما شاء الله الفجيرة عقب الاتحاد تطورت سياحيا، نرمس شوي عن هذا الدعم وتأثير على الاقتصاد المحلي.
نعم. برؤية صاحب اسمه الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله وولي عهده الشيخ محمد بن حمد الشرقي، دعموا السياحة بشكل استثمار في القلاع. هذه القلاع كانت كلها متهدمة، وبعض منها يمكن ما كان له يعني وجود إلا أنه الأساس موجود.
موجود. بلا ترميم من أول.
أيوة. فحدث نوع من ترميم العديد من القلاع. صح. مثل قلعة الفجيرة، قلعة مضب، قلعة سكمكم، قلعة أحلة. قلعة البثنة.
ما شاء.
هذه القلاع أصبحت يعني وجهة سياحية للإمارة.
نعم.
بالإضافة إلى يعني أنشئ كثير من الفنادق السياحية.
ما ننسى مسجد البدية ما شاء الله.
نعم. أيه. ومسجد البدية هو حاضر يعني حاضر في سياحة الفجيرة وسياحة الإمارات بشكل يعني عام باعتبار أنه هو مسجد تاريخي لأهميته التاريخية.
صحيح.
بالإضافة إلى الجو الفجيرة، يمكن جو الفجيرة في وقت الشتاء يكون طبعا ساحر مثل ما نقول إحنا، يعني جبال وبحر، الرياضات البحرية،
صحيح،
الغوص وتسلق الجبال. أنشئت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار.
نعم.
فكانت هذه داعم لحركة السياحة في إمارة الفجيرة.
حتى رفض لي الرعاية الصحية للصغار، هذا الكلام طبعا بداية السبعين وتقريبا، نعم بداية السبعين تقريبا لـ80، كيف الأهالي تعاملوا مع هالشيء وتقبلوا؟
احنا تكلمنا عن هالنقطة، اذا تكلمنا نقول ان احنا نعيش في مجتمع محافظ، فكانت البنت مثلا عيب تطلع، فطلعت المدارس في الفجيرة في 62 في مدرسة للذكور والمدرسة للإناث. بداية الأمر الأهالي ما كانوا يعني
متقبلين
لهذا الشيء.
صحيح.
يمكن هو أنه كيف الولد اللي هو يساعد أبوه في الزراعة في النخل بيتركه بروح المدرسة من وقت من الساعة 7 لحد الساعة 1، أو البنت مثلا اللي هي عند أمها تساعدها كيف بتتركها يعني.
نعم.
فكان النظرة لين التعليم في بداية الأمر يعني
محدودة
ما كان بشكل يعني ما كان بشكل واسع يعني.
صحيح.
فلما فتحت المدارس في 72 وبدأت حركة التعليم بعد الاتحاد، الحمد لله بدأت النظرة تتغير.
صحيح.
ويمكن أنا أقيس هذا الشيء بالنسبة لي أنا، فأنا يمكن كنت من الأوائل دخلوا مدارس النظامية، لحد ما بدأت الأمور شوي تتضح وبدت محو الأمية. صح. والآباء راحوا، الأمهات راحوا للمدارس المحو الأمية.
هي.
وبدأت الفكر يتطور. الصحة نفس الوضع.
هي.
في بداية الأمر كان التطعيم يأتي عبارة عن ماذا؟ عن سيارات في الأحياء.
هي.
يعني الحملات الصحية كانت. صح. الأمور هذه كانت عندهم لا،
العلاجات
الشعبية وتبخر شوية بالبان.
صدقك.
الأمور طيبة، لكن أنك تاخذ إبرة ومصل لا، مستحيل. كثير من العيادات الصحية يعني فتحت، وبدأ الناس يعني يتعاملون مع الأمور الصحية بأمور ماذا؟ فقه ثاني، فقه ثقافي.
نعم. نحن للأسف الوقت أدركنا، لكن دكتورة كيف الجيل الجديد في الفجيرة يقارن اليوم ويشوف يعني مثل الشرواتش اللي ما بنكبرش، لكن يمكن يعني سمعتي.
نعم.
وعاصرت.
نعم.
جزء من هيك الفترة.
نعم.
لين اليوم
عاصرنا جزء من الفترة السابقة، وكانت مثل ما يعني لينا وصل ما بين الحاضر والماضي يعني.
نعم.
الجيل الحالي بداية الأمر هذا اللي حاصل الآن يعني بالفجيرة، بداية الطفرة، ظهور الوظائف الحكومية، تركت الآباء بروحهم داخل المزارع مع ظهور اللي هم المساعدين.
نعم.
العمالة
المساعدة.
يعني فالشباب ابتعدوا عن يعني شغل النخل وغيرها من هذه الأمور.
كبداية أثر شوي
كبداية
على نفسيتهم.
على نفسيتهم. الآن لا، الآن بدأ نوع من الانفتاح.
صح.
على يعني دعم مشاريع المزارع.
هنا.
مشروع قرى الإمارات.
معروفنا.
طبق عندنا إحنا في قرية قدفع. بدأ الشباب يستصلحوا أنخيلهم الأولية.
نعم.
مزارعهم.
نعم.
ويقيموا فيها مشاريع. فهذه
أكيد.
الفجيرة ماضيها جميل ممتع، وأيضا حاضرها واعي وثقافي واعد نحو المستقبل.
أكيد. نحن طبعا أكيد ما نقدر نلخص اللي صار في إمارة الفجيرة، ولكن طبعا حبينا نحن نخطف على السريع كلمحة سريعة عن إمارة الحبيبة الفجيرة. نشكر تواصلك ووجودك في الاستوديو الدكتورة آمنة الضنحاني، كاتبة وباحثة في التاريخ. شرفتينا، وشكرا على هالمعلومات الطيبة اللي شاركتي فيها أخوانك وأخواتك المستمعين والمستمعات.
شكرا لكم، شكرا على استضافتكم، ونشكر المستمعين الأعزاء على حسن استماعهم، ويسامحونا على القصور.
بالحل بالحل، الله يسمح ذنبك، ما قصرتي. إذن مستمعينا، كنا وياكم في هاي اللمحة السريعة عن عروس الساحل الشرقي إماراتنا الفجيرة. وصلنا وياكم لختام البرنامج، سامحونا على القصور. فمهلا.
الأثر الطيب. منكم وفيكم. الأثر الطيب.
حياكم الله مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. نقول مستمعينا، عقب وفاة الشيخ سعيد بن مجتوم آل مكتوم رحمة الله عليه، وتولي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه الحكم في أمارة دبي سنة 1958، حط رحمة الله عليه خطة شاملة ترسم ملامح أمارة دبي بصورة مختلفة، بخريطة حضارية واقتصادية وتنموية رائدة في المنطقة. الخطة مستمعينا ما اعتمدت بس على اللولو والتجارة التقليدية اللي كانت في دبي في هيك الفترة. خطة حياة الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه تركزت على بنية تحتية حديثة وتجارب أساليب متطورة، واعتمدت الله يسلمكم على مرافق حيوية تضمن حياة كريمة لسكان إمارة دبي في ذاك الوقت. وكان حلمه رحمة الله عليه أن يشوف دبي محور عالمي للتجارة والسياحة واللوجستيات والصناعات مستقبلا، وفعلا نجح فضل الله وفضل فكرة في تحويل دبي من تجمع صغير على خور ضيج لمدينة تجارية ومزدهرة بشبكة تواكب التطور اللي كان في هيك الفترة. وهي كانت نقطة تحول في تاريخ الإمارة والمنطقة بشكل عام. ويوم لبوا حكام الإمارات دعوة حياة الشيخ زايد بن سلطان وحياة الشيخ راشد بن السعيد رحمة الله عليهم، بدت تظهر ملامح دولة قوية تؤمن بالله مستحيل وما توقف عند الصعاب والتحديات. حقيقة مستمعينا، غدة دبي اليوم أيقونة وجوهرة ومحط أعجاب كل العالم ومقصد وحلم للكثيرين بمختلف جنسياتهم. ويا ضيفتنا اليوم الرد لجذور وبدايات القصة مرة ثانية، ونتعرف كيف كانت الانطلاقة حتى قبل لا تنضم إمارة دبي للاتحاد. باسمكم جميعا أرحب بأختنا الدكتورة عاشة بالخير، باحثة في التاريخ الشفاهي ومستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية. دكتورة عاشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله ويانا في إذاعة الأولى.
وعليكم السلام، نرحب بكم ونرحب بكل المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة بأنها تتناول مواضيع تهم الوطن وتهم إمارة دبي وتاريخها العريق، ونتمنى إن شاء الله أن نسلط الضوء اليوم على بعض الإنجازات اللي قام بها الباني المؤسس لدبي الحديثة الشيخ راشد بن سعيد الله يغفر له ويرحمه.
آمين. قبل الاتحاد دكتورتنا، كان اقتصاد دبي يعتمد بشكل أساسي على صيد اللؤلؤ والتجارة، لكن عقب الاتحاد الله يسلمك ويا اكتشاف البترول بدت دبي في تنويع اقتصادها. ما شاء الله اليوم عندنا سياحة وعندنا عقارات وعندنا تجارة، ونحن نقطة وصل والتقاء الشعوب والحضارات والعالم، اللهم لك الحمد. بداية نرمس عن هذا التحول ودور حياة الشيخ راشد بن سعيد.
الشيخ راشد بن سعيد الله يغفر له ويرحمه ويطيب ثراه، شخصية نادرة الوجود، شخصية فذة، قائد استثنائي، استراتيجي من الطراز الأول، إنسان شاف المستقبل يوم الناس كلها ما شافت غير رمال وبحر وما بينهم. أذكر أنا من ذاكرتي أنا الحية، أذكر أن كانت الدوامات هذاك الوقت من الساعة 7:30 الصبح يلين 1:30. القائد الاستثنائي يصير الصبح الفرضة اللي وين الحين الديوان الحاكم الله يحفظهم برزت هناك يدير شؤون البلاد هناك، ويروح على زعبيل. نحن كنا ساكنين في زعبيل في هذاك الوقت. فيرد يدوب يعني بس مسافة أني يجلس ويا أهله شوي ويتغدى، ركب في السيارة عند مرسيدس طويل ويسوق بمحمد بالجافلة، ويطلع ياخذ لفة في دبي كاملة يشوف شو استوى في دبي هاك اليوم، شو تغير، المشاريع اللي هم يشوفونها الناس تشوفها على ورق أو الناس شافتها
كتخطيط
خط طولها
صحيح.
هو يصير يشوفها، حد يخبرنا أنه هو حتى يلمس الخلطة السميت يبغي يطالع. إنسان كان دقيق، اللي اليوم نحن نتمتع به من جمال ومن جودة في التعامل وجودة في كل شيء، نابع من أن في قائد استثنائي كان يصر على التفاصيل. يجي العصر، يصلي العصر، يجلس برا يدعون طيور برا قدام القصر في زعبيل. فوين هو يالس؟ قالهم هني بتبتدي دبي الحديثة.
الله.
وين حطوا برج راشد.
راشد.
ومنها من هني بتبتدي دبي الحديثة وبتمتد. شاف شيء ناس ما شافته، بنيان عالي.
كانت أرض فضاء هيك الأيام.
أرض ما فيها شيء. الناس ابتدت تحس حتى تخاف، يعني هذا شيء يصعد فوق بيركبون في غرفة وغرفة توسع على فص والفص يظهرك فوق.
صحيح.
ما كانت الناس تتصور اللي هو شافه كيف كان يبغي يسوي.
صحيح.
دبي في تصوري أنا يعني إن المساحة ضيقة في شندغة وين كانوا ساكنين وبر دبي، بس عشان ما تقدر على البنيان الأفقي كان لازم يطلع بنيان عمودي.
عمودي،
والعمودي في مساحة وفي وجهة نظر، اللي صحيح. يطلع الطابق اللي فوق غير عن اللي يجلس في الطابق اللي تحت.
صحيح.
أنت تقدر تشرب من فوق، تقدر تحصل على منظر، تقدر. فمسألة البناء هو استثمر بعد في التجار، عشان
ما
هم
في شكل.
التجار كانوا من المسرعات لنظرة الاستراتيجية في البناء.
صحيح.
مكنهم كثير من ابتدت تكون هناك في سيارات الكسارات تيب من حتى ومن الروية الحصى اللي بنوا بعقب المينا واللي قاموا ببناء، يعني وحدة ذكر
أول ما افتتح النفق
نعم.
الناس كانت خايفة يمسكون نفسهم يعني أنه بيغوص والحين وبينبر في الصوب الثاني
صح.
يعني ياب لهم أشياء الناس ما تصورتها ولكن نعم. بالتعود وبالثقة اللي هو كسبها في قلوبهم وفي عقولهم
نعم.
ابتدوا يستوعبون هذا وابتدوا يكونون جزء منه
أكيد.
فالقائد هو القائد الممكن للتطور الممكن ممكنات مو بس في التنوع الاقتصادي ولكن في أنك تخلي كل حد يمشي وياك يحقق الرؤية والرسالة لهذه حسنت. المدينة اللي أنا اعتبرها مثل خلية النحل.
ما شاء الله لك لخصت كثير من الأسئلة اللي كنت بطرح دكتور عاشي جزاك الله خير. كذلك إذا بنرمس عن مجتمع إمارات دبي نفسه الشعب نفسه السكان نفسهم ونظرة حياة الشيخ راشد كيف كانت والعرب كيف يعني فزعته وآمنت بنظرته واليوم يعني نحن نقول عنه أنه باني دبي الحديثة. بعرف التفاعل الشعبي الأفراء السكان كيف كانوا ويا حياة الشيخ راشد وقراراته.
الشيخ راشد الله يغفر له ويرحمه كان ميلس مفتوح
ما شاء الله
وبيت الشيوخ يسمونه بيت الشيخ راشد أو الأسر الحاكمة الله يحفظهم كلهم عازب على عين الرأس كان يعتبر المأوى والملجأ
صحيح.
يعني ما حد يوع في دبي أي حد ممكن يمر على بيت الشيخ يتغدى يتعشى عندهم ميلس مفتوح عندهم كان الاستضافة عندهم فكانوا يسمون البيت العود فكانت البيوت بيتهم مفتوح يستقبل كل حد ولا ننسى أن ميالسهم ميلس الشيخ راشد إذا برز الشيخ في ميلسه كان يالس برا أو داخل ميلس أو عنده حتى رمسة خاصة في مختصر واحد في خصوصية في سرية وفي أشياء تعامل بشخص باحترام وفي أشياء يتعلمونها المجالس مدارس في الميلس فالميلس كان كل أبناء صح الشعب صح. يلتقون في الميلس بغض النظر عن ألوانهم عن وجهات نظرهم عن صح. اختلافاتهم عن أي شيء بين فمجلس كان يعتبر مجلس تسامح تحل فيه الأمور كلها
نعم.
تناقش فيه كل الأمور ولا يخلو من الفكاهة ولا يخلو كذلك من التلغيز ومن التعليم ومن فالمستمع حتى إن كان موجود حتى لو ما قلت كلمة أنت بس مستفيد من من الناس تتبادل
أكيد.
بيتهم وجزء من البيت هو مجتمع صغير
نعم.
فهني أنا أقول نحن اليوم نصير نداوم خلنا نقول من الساعة 7 إلى الساعة 3 خلص دوامنا روحنا
نعم.
الشيخ الله يحفظه والحين حتى الجيل الجديد شغلهم 24 ساعة
صحيح
ما منتهي
لا
ما البدال ولا النهاية يعني ممكن يصير
طرق اختلفت إيميلات وغيرها
نعم شغلي. بارك الله فيك ولكن تلبية احتياجات الناس دائما هناك من يلبيها الشيخ راشد كان أول ما بنوا طبعاً شعبيات وابتدت الناس تستقر وطلعت اللي طلع من مثلاً شندغة وسكنوا برا عشان مكان أصبح يحتاج إنه شوية في توسع وفي تطور وفي كبرة المدينة فابتدوا يجون حد يبغي ثلاجة حد يبغي أثاث حد يبغى فهو وظف كذلك ناس يقومون بتلبية احتياجات الناس ما في داعي لازم يجي لين عند الشيخ
عند الشيخ
في هذه الناس تمر على الناس
مثل لجان أو شيء من هالقبيل
غفر للوالدين فكان ملبي لطلباتهم من أصغر طلب حد يصير يطلب كنديشن
وينعطى كنديشن
حد يبقى أثاث حد يبغي صيان البيت حد يبقى اليوم طبعا ترتبت الأمور إداريا وأصبحت أكثر ترتيب ولكن كان علاقاته بأبناء شعبه وعلاقته بالمقيمين علاقة استثنائية
ما في شك
أذكر كثير يقولون حتى يوميون مثلا ناس من ديانة مثلا الهندوسية أو معزومين عنده في البيت يجيب لهم ناس خاصين يطبخوا لهم عشان يلبون طلبهم ويأكلون هم مطمئنين
الله.
إن هذا مطبوخ بناء على احتياجاتهم
صحيح.
الدينية كان هذه التفاصيل تعني كثير
أكيد.
الانتباه للتفاصيل
نعم.
هذا اللي خلى الشيخ راشد الله يغفر له ويرحمه يبني دبي بالطريقة اللي انبنت عليها
نعم.
وتكون متميزة بهذا ومتفردة بهذا
نعم. وانت ترمسين وما شاء الله لخصي مثل ما ذكرت قبل شوي حتى الكثير من المحاور دكتور عايشة أنا ولدي بعد اتطرق لي حين ذكرنا عن اهتمام حياة الشيخ راشد بابناء شعبه وبالمقيمين تأثر أبناء الشيوخ الله يرحم من استخاره ويحفظ لنا الباجين. اليوم نحن نشوف صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد الحقيقة يعني اللي تخرج من مدرسة حياة الشيخ زايد وحياة الشيخ راشد رحمة الله عليهم. صاحب السمو الشيخ محمد وأخوانه نعم أريد بعد نقول أن تأثيرهم وهم كانوا خريجين لهذه المدارس ومتأثرين بشكل كبير لوالدهم الشيخ العود الشيخ راشد بن السعيد.
نعم التأثير واضح جدا. نعم. والتأثير يبدو أنه إرث متناقل من جيل إلى جيل، ابتدى مع الشيخ مجدون بن حشر حاكم دبي 1894 إلينا 1906، فهو طبعا دعا الناس للتجارة الحرة واستوى دبي مركز تجاري وقام بدعوة التجار سواء اللي كانوا في لنجة بعد ما رجعت لنجة والتجار في كل مناطق الخليج العربي لما يجون يستثمرون أو يجون في دبي وفي تسهيلات لذلك.
نعم.
هاي تجارة حرة.
صحيح.
هذا تفكير خارج الصندوق، هذا شيء ما حد فكر فيه في الخليج العربي كله.
نعم. صحيح.
فأنت عندك هذا الإرث من الشيخ مجدون بن حشر الله يطيب ثراهم كلهم يلين وصلت الرسالة عند الشيخ راشد الله يحفظه ويكرم الجنة، وامتد طبعا الشيخ محمد. الشيخ محمد تلميذ من تلاميذ الوالد ولازمه واستسقى من هذه العلوم كثير.
نعم.
وانت يوم تكون إلى جانب قائد استثنائي مثل كذي في تحدي وفي كذلك مسؤولية.
صحيح.
الشيخ محمد علمنا أن ما في شيء اسمه مستحيل.
صحيح.
فخذنا من وين تركنا الوالدة الله يغفر له ويرحمه والشيخ مجتوم ورفع سقف التوقعات إلى شيء نحن ما نتوقع صراحة
العالمية.
ودونا أماكن ما كنا أصلا نصورها.
صحيح.
نحن في حياتنا ما نتصورها.
نعم.
والله يحفظه ويطول عمره سمو الشيخ حمدان متولي كذلك مسؤوليات كثيرة وإخوانهم الشيوخ كلهم متأثرين بهذا الإرث اللي أصبح متأصل في عائلة آل مكتوم.
نعم.
وإن لابد من دبي يسمو اسمها.
نعم.
وتكون دائما يعني شعلة من العطاء.
نعم.
فهذا الإرث متكامل وكل شيء يضاف إليه يكون شيء بعد خارج من اللي الناس تتوقعه.
صحيح.
فهذا الشيء يحط بعد ضغط على الشعب وعلينا كلنا.
نعم.
مسؤوليتنا كلنا
سنتي. نعم.
كإماراتيين نخدم من السلع لين الفجيرة.
نعم.
نحن نخدم ونقول دائما أن الدم اللي في عروقنا دم الإمارات
ما في شك،
ونحن بنشتغل في هاي البلاد إلى أن يأخذ الله أمانته ونكون. نعم. عند حسن الظن وأتمنى مثل ما هم يشتغلون بقلب محب لهذا الوطن.
نعم.
أن كل حد يسمعنا يقوم بعمله على أكمل وجه عشان ما في وقت للاسترخاء. أنا دائما أقول أنه ما عندنا كل الخطط اللي نحطها سواء ونعمل عليها والمشاريع ما في شيء اسمه بلان بي.
لا.
بلان بي يعني عندك انت شبكة ممكن تحميك.
صحيح.
لكن الخطة اللي حطيناها لازم هي الخطة
بطبع.
الناجحة.
نعم.
والشيوخ الله يكرمهم ويحفظهم ما قصروا لا في الأولية ولا في التالية، الحين الباقي العطاء.
والله يعني يملنا وقدرنا على رد هالجميل لهالوطن كله في مكانه وفي موقعه وفي موضعه. أشكر تواصلك ويانا دكتور عاشم الخير باحثة في التاريخ الشفاهي ومستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية بيضوي، وإن شاء الله متواصلين معك على الخير دائما.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم من كل شر إن شاء الله.
شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، سامحونا على القصور فما إلا.
الأثر الطيب. الأثر الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعين، يوم نرمس عن إمارة أبوظبي ما نقدر أن نرمس عن النهضة والازدهار دون أن نطري حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، الشخصية القيادية اللي كان لها الدور الأساسي والجوهري في قيام هذه الدولة. شهدت السنوات البسيطة اللي سبقت الاتحاد نقلة تاريخية حاسمة من وقت ما مسك الحكم حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه، فانتقل بالإمارة من واقع محدود الموارد والتخطيط إلى واقع تنموي شامل، خلى أبوظبي في ذيك الفترة من أكثر المدن الخليجية استقرار ونمو. فقبل 1966 وقبل ما يمسك حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه الحكم، كانت الإمارة تشهد بطء شديد في التنمية رغم ظهور عائدات النفط، لأن الخوف من التنمية كان هو سيد الموقف. ومع كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية اللي عانى منها الأهالي في المنطقة، كان هناك غياب لأي مشاريع تطويرية حتى الأساسية منها والمتعلقة بالبنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية. ومن يوم ما مسك حياة الشيخ زايد الحكم اشتغل على بناء الإنسان وتوفير الأساسيات للحياة الكريمة قد ما يقدر، وبدأ بالقطاع الصحي والتعليم وبعدهم البنية التحتية. فأسس رحمة الله عليه أول مجلس للتخطيط في أبوظبي لتنظيم المشاريع وتحديد أولويات التنمية، وباشر في تنفيذ شبكة طرق حديثة وبنى المدارس والمستشفيات. ومع كل هذا سعى لجل يبني بنية تحتية قوية مثل الكهرباء والماء والبيوت والمستشفيات والمدارس، ودشن رحمة الله عليه أول جسر بري يربط جزيرة أبوظبي بالبر، وكان بمثابة ثورة حقيقية أنعشت التنقل الداخلي في الإمارة بالنسبة للأوادم اللي كانوا سكون أبوظبي، والجسر سهل عليهم الصعوبات اللي كانوا يعانون منها. والشيء اللي ميز وقت حكم حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه هو رؤيته الثاقبة المختلفة والعميقة في الوقت نفسه. فلو تكلمنا عن البترول مثلا، فرغم أن أبوظبي أصدرت أول شحنة سنة 1962، إلا أن إدارته الفعالة ما شافت النور ولا ظهرت للناس إلا في وقت حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه، يوم أنشأ شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك لجل يضمن حصة عادلة للإمارة في عقود النفط والسيطرة على الثروة الوطنية. أدرك حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه بأن استقرار المنطقة ما بيتحقق إلا إذا توحدت صفوف الإمارات والتفتوا حكامها المصالح حلهم مع بعضهم البعض عشان يشكلون قوة حقيقية ما حد يروم عليها. ومن هني بدت اجتماعات مع أخو حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في ذاك الوقت رحمة الله عليهم. والصدق من يوم تولي الحكم لين سنة 71 تغيرت أبوظبي 180 درجة، وكان التغيير يشمل القطاعات التنموية والثقافية والفكرية، وكانت تلك الخمس سنوات كفيلة في أنها تزرع بذور النجاح في قلوب وعقول الناس من خلال غرس مفاهيم جديدة في طريقة التفكير والإدارة والتخطيط والقيادة. وعز مقرر حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه على أن يخلق حصن منيع لحماية المنطقة من المطامع الخارجية، وأن ينهض باقتصاد البلاد، وأن يخلي أهلها ينعمون بعيشة كريمة فيها أهم متطلبات الحياة من علاج وتعليم وعمل. أصبحت أبوظبي رايدة في وايد من المجالات اليوم، ويوم نرد بالوقت والتاريخ نشوف كم كان هذا الطريق فيه من تحديات وتعب وشقة، ويمكن حد من الناس كان يشوف أن هذا الشيء مستحيل، ولكن مو في بلادنا ولا في فكر شيوخنا المؤسسين رحمة الله عليهم. كيف كانت البدايات مع فكر أبونا زايد رحمة الله عليه؟ سؤال بنناقشه ويضيفتنا الأستاذة فاطمة المزروعي رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله في الأولى.
يا مرحبا، حياكم الله أستاذة عائشة.
يا هلا وسهلا فيك. اليوم نحن نرمس عن أول عن فكر مؤسسينا، مؤسسين هاي البلاد. لو برد وياك شوية عن فكر زايد رحمة الله عليه في ذاك الوقت، في رأيك ليش فكر زايد كان غير ومختلف عن الناس الباجين؟
طبعا الشيخ زايد طيب الله تراه كان يعني فكرة مختلف تماما. شيخنا يعني الله يرحمه وأبونا زايد آمن دايما أن الثروة وأن البيزات اليوم موجهة للشباب، موجهة لتطوير البلد. الثروات بعد يعني اكتشاف النفط تقريبا في الستينات توجهت كلها لهاي الإصلاحات. كان يجمع يعني الشياب والشباب في مجلسه،
نعم،
فتح هذه المجالس وفتح جانب الشورى، وهذه الجوانب اللي خلت الشعب يحبه. إنسان يعني آمن، ما كان مجرد يعني قائد إداري، لا، احنا نشوف أبونا اليوم كان صانع وطن، وكان عنده أحلام كبيرة، وكانت أمنيته الاتحاد، الاتحاد مثل ما قالت شيختنا أم الإمارات الله يحفظها، إن الاتحاد كان في فكر زايد من يوم ما كان يعني تولى حكم العين تقريبا في فترة الأربعينات. كانت تقول دايما أن الشيخ زايد حلمه أن يجمع الإمارات السبع كلها في دولة واحدة هي دولة الإمارات. فهذا الفكر اللي احنا نشوفه اليوم أكيد شيخنا الله يرحمه يعني كانت إلى رؤية إلى شيء خاص بالمستقبل. كان يفكر أن الدولة اليوم مجرد أن الاستثمار اللي راح يكون في بنيانها أكيد راح ينعكس عليها اليوم، وهذا الشيء اللي نشوفه اليوم في كل المجالات من تعليم من صحة من عمران من بنية تحتية. فهذا الفكر فكر مميز، فكر كله يعني قائم على تربية، قائم على نهج واضح. وأكيد تربية أمه الشيخة سلامة بينت ووضحت وظهرت في هذا في أبونا زايد، وهذا اللي انعكس اليوم على مستقبل دولة الإمارات العربية.
هذا اللي كنت وانت ترمسين استاذة أفكر فيه، أفكر هل نشأته البيئة اللي كانت محيطة فيه تربيته أثرت على فكره وعلى نظرته وعلى توجهه؟
نعم كان له تأثير، يعني هو كان قريب جدا من والدته أو من أمه الشيخة سلامة.
نعم.
أول ما ينش من نومه كان دائما يروح يسلم عليها ويحبها على راسه، وكانت هي اللي توجهه. فيا طاعته هو لوالدته كان لها تأثير.
نعم.
حفظه للقرآن الكريم، تربيته اليوم في موضوع الصيد في السيح في الصحراء.
نعم.
مرابعته يعني أصدقائه والخلوات اللي كان يسويها في الصحراء ساهمت بشكل كبير. يعني تعرفين الصيد يعطي دائما مساحات كبيرة ويهذب الإنسان ويخلي ويعلم الصبر.
نعم.
وأكيد يعني شيخنا الله يرحمه كل هاي المبادئ تعلمها من الصحراء، ويابها من الصحراء ووجهها اليوم يعني في تطوير ونهضة الإمارات، وانعكست بشكل كبير طبعا اللي نشوفه اليوم انعكس على كل ميادين وإنجازات يعني الدولة في جميع مجالاتها.
نعم. أثبت حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه خلال هذه الفترة أنه مو بمجرد حاكم لإمارة كانت بدايته في أبوظبي، لكن صنع فرق. واللي حس بهذا الفرق ولمس هذا الفرق هل أبوظبي بالتحديد في ذيك الفترة، يعني شو الشيء اللي لمسوه، شو الشيء اللي حسوه أبوظبي؟
تخيلي أن الناس كلها كانت عايشة في عرشان.
نعم.
وكانت عايشة يعني في يعني منقول بيوت شعبية، والتعليم كان بسيط جدا.
نعم.
وحتى المجال الصحي كان يعني كانت الأمراض هذيك الفترة في صح. انتشار كبير يعني صح. مرض الجدري والأمراض الثانية الحمى، وكانت حتى الأمهات أحيانا وقت الولادة بعضهن يتوفن
صح.
فكانت هاي الأمراض خطيرة جدا، وكان الشيخ يعني زايد الله يرحمه يحاتي هذا الموضوع وكان يفكر في شعبه، ولهذا فكر بشكل كبير في عمليات تطوير كبيرة، طور البنية التحتية. فبدل العرشان اليوم والشعبيات رحنا لفلل والله الحمد. الشوارع كانت طويلة وكبيرة وكانت صعبة حتى والسيائر وهي تتحرك، كان صعب اليوم احنا نظهر من أبوظبي ونروح ليوا ولا نطلع على دبي، كانت الشوارع صعبة. لكن اليوم على حدود الإمارات كلها بسهولة نركب السيارة، نركب يعني نحس يعني بعظمة هذا الشيء، هذا الإنجاز اللي سواه شيخنا الله يرحمه. اليوم التعليم كان التعليم صعب، وخاصة تعليم المرأة، يعني العوائل كانت رافضة في فترة يعني الخمسينات والستينات.
نعم.
كان في رفض اللي، وكان الشيخ زايد الله يرحمه يعني بنفسه كان ينزل للعوائل ويقنعهم.
نعم.
وكان هو التزم أيضا بدفع، يعني كان التعليم مجاني حتى لدرجة أنه كان الملابس والشنط والحقائب.
نعم.
وحتى الأكل، وكان يمشي لهم معاشات يعني اللي أذكره.
نعم.
يعني من قراءتي للوثائق والمواد.
نعم.
لقيت أن الشيخ كان يمشي لهم رواتب وكان يعطيهم وكان يحمسهم، وهذا الشيء اللي خل الأهالي مطمنين أن فكر زايد أكيد يعني عظيم، وأن الفكر هذا ما كان سواه إلا لغرض يعني نهضة هذا المكان ونهضة الإنسان.
لو بنسير وياك الحين استاذة شوية لقطاع النفط والغاز، لو بنسير لذاك الوقت، الفترة اللي شهدت فيها البلاد نقلة نوعية من يوم تولي حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه الحكم، كيف وليش ما بين أثر هذا النفط، مع أنه كان من قبل ظاهر عندنا النفط، لكن ما بين أثره إلا مع حكم حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه.
طبعا أستاذ عايشة، الفترة هذه عند اكتشاف النفط تقريبا على نهاية الخمسينات،
نعم،
كان شيخنا الله يرحمه حريص أن هذه الثروة تتوزع على أفراد الشعب، فحرص أن يجيب الشركات، كانت في شركات النفط العالمية يات وحفرت في بلادنا، وبدت يعني تظهر لنا بوادر هذه النعمة ولله الحمد، فبدأ يوزع هذه العائد. توزيع العائد انعكس اليوم على كل الجوانب، ملاحظ أنها ما اكتفت في إمارة أبوظبي، بالعكس شيخنا اليوم اتجه لكل الإمارات السبع، ونلاحظ أنه مش بس الإمارات، يعني بدأت الخير يعم حتى على البلاد اللي برا. بدينا نشوف بعد قيام الاتحاد الكثير طبعا من التبرعات، الكثير من المشاريع الجميلة جدا على مستوى العالم، مشاريع في التجارة في السياحة، طورت اليوم المدن صارت كبيرة، يعني سواء مدينة أبوظبي أو المدن الثانية، نلاحظ أن المطارات اليوم، نعم، الشوارع، المطارات طبعا انعكست على التجارة على السياح على الاقتصاد، انعكاس الثروة كان جميل جدا وعلى الشعب، ويعني هاي الثروة حقيقة يعني رجعت اليوم علينا الحمد لله بالخير والنعمة والأمن والأمان، فهي انعكاس لرؤيته الله يرحمه.
نعم ما شاء الله، نحن عايشين في خير وفي نعمة، يعني نحمد الله عليها ما حيينا طول ما احنا حيين، ونحن نحمد الله على نعمة المؤسسين اللي من بعد الله كان لهم فضل للي الشيء اللي نعيشه نحن اليوم في هذه البلاد، واللي مستمتعين فيه ومستفيدين منه نحن اليوم وعيالنا وعيالهم إن شاء الله باكر، ومستفيد منه العالم كله. مثل ما قلنا اليوم، سواء كانت بداياتنا بسيطة ومتواضعة في التعليم، في الصحة، في حتى بنقول في جانب الاقتصاد، حتى في البنية التحتية، لكن اليوم اللي يشوف البلاد يعني سبقت غيرها من اللي أصلا كانوا بادين سنوات وسنوات وسنوات. اليوم لو بنرمس شوي أستاذة فاطمة المزروعي عن البنية التحتية والمرافق العامة، هاي من الأشياء اللي كانت تعتبر تحديات،
صحيح،
واللي هاي الأشياء وقفت في وجه التنمية الاقتصادية بشكل عام. شو اللي سواه حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه لجل ينهض به هذا اللي نعيشه نحن اليوم واللي نشوفه من بنية تحتية؟
طبعا البنية التحتية في كل مكان، يعني في كل على مستوى كل الإمارات، يعني نلاحظ أنه يعني المدارس في هذه الفترة ما كانت في مدارس يعني ممكن الواحد يدرس فيها، ولا كان في مرافق، ولا كان في مستشفيات، ولا شفنا يعني المباني اليوم والفلل والمؤسسات الحكومية، يعني لو نرجع حتى على مبنى الجوازات والجنسية كان عبارة عن غرفة يعني صغيرة من خلالها كانت في معاملات بسيطة، لكن اليوم أمور وايدة تغيرت. لو نطالع حتى الصور نشوف كيف التطور اللي حاصل، رغم أنه هو تطور صح سريع خلال هاي الخمسين سنة، لكن تطور جميل، يعني يعكس أن الثروات هاي وخاصة ثروات النفط كيف انعكست حتى على البنيان.
نعم.
شيخنا الله يرحمه بنى المستشفيات، نشوف المستشفيات كلها على طول كل الإمارات السبع، فبدال يعني كان أول صعوبة لما الواحد يكون عنده مرض، مش خاصة المرض الصعب،
نعم،
كان يسافر برا يتعالج، وكان أحيانا العلاج يأخذ منه وقت، يغيب عن هلا عن مجتمعه عن حياته يعني وضيع، لكن اليوم ولله الحمد الله يبعدنا عن الأمراض، المستشفيات عدانا، الأدوية وفرها مجانا، لاحظ المدارس اليوم مدارس جميلة مجهزة بأفضل الأجهزة، يعني هاي الأجهزة أنا صراحة كنت يعني كنت أشوفها حلم، يعني حقيقة كنت أدخل المدارس اليوم أتفاجأ بكم هالتطور، حتى في أجهزة الكمبيوتر، في استخدامات الذكاء الاصطناعي، في الآيبادات.
الآيبادات الحين في أفيد كل ياهل اليوم، نحن كنا على أيام الصبورة السوداء والطباشير، نحن لحقنا على هذا الأمر،
صحيح،
ولكن الحمد لله نقول اليوم عيالنا يعني مستمتعين ومتنعمين الحمد لله رب العالمين. أبا أسير وياك شوية أستاذة فاطمة المزروعي للميالس، ميالس حياة الشيخ زايد هذه الميالس اللي كانت دوم عامرة، وكان يهتم وايد بأن الناس يكونون عنده في ميلسة، يعني دائما حياة الشيخ زايد كان يسمعهم، يسمع تحدياتهم، طلباتهم، أمورهم، كيف هذا الشيء يعني ساهم في أنه يخلق تلاحم وترابط بين المجتمع والشيوخ؟
الميالس لها دور كبير، ويعني لو نسترجع ذاكرتنا نشوف أن الميالس ما كانت مجرد مباني ولا يعني غرف أو حتى يعني ميالس بشكلها اليوم. كان شيوخنا وخاصة الشيخ زايد طيب الله ثرى كان يجلسون تحت الغافة يتشاورون، كان يحصلون تحت هالغافة يجلسون مع بعض يتناقشون يتكلمون في احتياجات هالبلد. أي حد كان عنده مشاكل الكل يتعاون، اللي يكون في سفر، اللي يكون في حاجة، اللي يكون في ضيق، المعرفة. يعني هاي الميالس على الرغم منها تطورت صح، لكن ظل شيخنا موجود حتى لما حكم، يعني حكم العين من 1900 تقريبا 48 لغاية 66 كان شيخنا دائما موجود ويا شعبه في موضوع الأفلاج، في موضوع المدارس، في موضوع الصحة. دائما هو يركب سيارته ويطلع على هاي الشوارع، يعني كيف تطورت، يركب على هاي الشوارع ويدور في الشوارع يشوف منو الإنسان المحتاج. وكم مواقف نحن نذكرها على الرغم أنها تطورت صح، وصلت اليوم لميالس مختلفة ونشوفها، لكن للحين الله يحفظ الشيخ محمد بن زايد والله يحفظ عيالهم، الميالس كلها مفتوحة اليوم. أي حد إلى حاية، أي حد إلى طلب مفتوح اليوم لكل الناس على اختلاف أجناسهم.
نحن مفروض ما نستغرب يوم نشوف الناس هالكثر يدعون لمؤسسينا رحمة الله عليهم ويذكرونهم بالخير ويحبونهم هالكثر. إذا اليوم الإنسان من برا لو ينطر حياة الشيخ زايد بتسمعين كم بيدعوا له، كم ما بالك هالبلاد اللي عاصروه وعاشوا وياه واللي عايشين من بعد الله في خيره ومن وراء فكره وسعيه على أن نحن نكون اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا أشكرك أستاذة فاطمة وأشكر وقتك وأشكر جهودكم اللي اليوم تبذلونها لجل تحفظون هذا الموروث وتوثقونه لجل يوصل لعيالنا مثل ما هو، مثل ما مفروض أصلا يوصل. شكرا لك.
الله يسلمك، شكرا لكم والله يوفقكم إن شاء الله
أجمعين يا رب أجمعين. مستمعين، نحن كانت ويانا الأستاذة فاطمة المزروعي رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، نشكرها أكيد على وجودها ويانا، ونخليكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأثر الطيب. الساعة 8 عقب العشاء في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الأثر الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا وسهلا فيكم في هذا البرنامج الخاص بيوم الاتحاد 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعينا، نحن اليوم نرمس عن إمارة من إمارات الدولة، هي أصغر الإمارات من حيث المساحة لكن تميزت بطابعها الهادي وموقعها الاستراتيجي على الساحل، ورغم صغر حجمها كانت من زمان الأول محطة مهمة للتجارة البحرية التقليدية. كانت عجمان تعتمد على البحر بشكل أساسي في رزقها ولتأمين قوتها للمنطقة. مارسها العيمان من زمان الأول مهنة الغوص وصيد السمك واستخراج اللولو، وكان السوق الجديد في عيمان هو عصب ومركز التجارة البحرية، بالإضافة لبيع الفحم النباتي والمقايضة. وفي هذا المكان كانوا يبنون القوارب الخشبية ويصينون السفن. بنعرف أكثر عن عيمان قبل الاتحاد وبعد الاتحاد ولين اليوم، ولكن من خلال الأستاذ علي محمد المطروشي، مستشار في التراث والتاريخ المحلي بدائرة السياحة والثقافة والإعلام في إمارة عجمان. يا هلا وسهلا ومرحبا بك في الأولى وفي برنامجنا.
حياكم الله أستاذ عاشي، جزاك الله خير.
جزاك الجنة. أستاذ علي، اليوم الإمارات كلها يعني بمختلف الإمارات على حسب حتى مواقعها كانت تمر بتحديات كبيرة في فترة من الفترات. اليوم التحديات في عيمان ما كانت مختلفة عن باقي الإمارات في زمان الأول. لو تعطينا نبذة عن شكل الحياة في عيمان قبل الاتحاد، قبل 71.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمارات عموما بشكل عام نشأت في قرون سابقة، بس ما بكلها تاريخها واضح من متى بدأت نشأتها.
نعم.
يعني مثلا في رجوزة أحمد بن ماجد مثلا أحد الأراجيز ماله ذكر رأس الخيمة وذكر أم القوين وذكر الشارقة بأساميها، يعني معناها أن كانت في أواخر القرن الخامس عشر هي موجودة. بالنسبة لإمارة عجمان نشأت حول خور عجمان، وغالب مدن الإمارات كما نعرف نشأت حول الخيران. النشاط الاقتصادي مالها مرتبط بالبحر، فهي في الأساس نشأت كقرى لصيادي الأسماك وغواصي اللؤلؤ كما يذكر أحد الرحالة الهولنديين.
نعم.
القرن السادس عشر فنشأت مثل ما قلنا نواة المدينة، بدأت الناس يبنون بيوتهم حوالي الخور لأن نشاط اقتصادي مرتبط بالبحر، مثل صيد الأسماك، الغوص على اللؤلؤ، النقل البحري، استخراج حجارة البحر المرجانية هذه اللي كانوا يستخدمونها في البناء، عرفتي، صناعة السفن، كل هذه أنشطة بحرية.
نعم.
فبالتالي كل ما يأتي أنت قريب من الخور تجدين أقدم المباني موجودة وين؟ مطلة على سيف البحر.
البحر.
فهاي نشأت نواة المدينة بهذه الطريقة في إمارة عجمان وحتى بقية الإمارات.
وإذا منتكلم عن عملهم كيف كانوا يكسبون عيشتهم ومعيشتهم، هل كانت من خلال البحر بس أو في حرف ثانية كانت موجودة عندهم؟
طال عمرك الإمارات بشكل عام وعمان بالذات يعني فيها أكثر من بيئة.
نعم.
عندك أنت المدينة نفسها هذه بيئة بحرية، في أيضا توابع لها بيئة صحراوية، في أيضا توابع لها قرى جبلية زراعية يمتهن أهلها مهنة الزراعة وتربية الأغنام يعني جني العسل. وأما أهل المدينة نفسهم فكانوا يشتغلون بعضهم في البحر بعضهم في التجارة والحرف تحتاجها الحياة في المدينة، يحتاجون يعني مثلا تشوفي صناعة السفن مثلا هذه حرفة مهمة يحتاج إليها أهل البحر، عندك الحدادين، في النجار، في وايد حرف يعني كثيرة ما يستغنى عنها.
على طاري صناعة السفن بقول لك كل القوارب، هذه كانت علامة مميزة للإمارة لعيمان، كيف بدأت القصة بالنسبة لصناعة السفن؟
منذ أن سكن الناس بجوار البحر هم في حاجة إلى المراكب هذه اللي يركبوا فيها للذهاب للصيد والغوص على اللؤلؤ.
نعم.
والسفن هذه موجودة منذ يعني أقدم العصور موجودة، فالبيئة البحرية لازم تحتاج إلى صناعة السفن، فوجد الناس يسمونهم الجلاليف
كمهنة يعني
كمهنة. فالجلاليف هذه لهم صناع السفن من قديم الزمان ويصنعون أنواع مختلفة من السفن.
نعم.
مثل الشوعي، اللهوري، البقارة، البغلة، البوم، وايد وايد أنواع السفن يعني اللي تستخدم شاحوف الوايد
على حسب استخدامات
اما للصيد او النقل البحري او الغوص على اللؤلؤ او. نعم. التنقل في المياه الضحلة او يعني هكذا
على حسب. نعم. كنت تطري البيئة الجبلية اللي هي تميزت فيها كذلك اللي هي إمارة عمان. لو بنصير بنقول لك صوب مصفوت.
نعم.
شو الدور اللي لعبته منطقة مصفوت في دعم اقتصاد عمان؟ نعم. قبل الاتحاد.
نعم. طال عمرك نحن عندنا منطقتين تابعتين لعجمان وكلاهما منطقة جبلية.
نعم.
اللي هي مصفوت والمنامة.
نعم.
مصفوت القريبة من مدينة حتى هذه يتميز أهلها بالعمل في مجال الزراعة لأن بيئة زراعية جبلية وفيها أرض خصبة وتتوفر فيها المياه.
نعم.
فكان أهلها يزرعون النخيل بالدرجة الأولى، التبغ أيضا كان في الماضي معروفة فيه القرى الزراعية الجبلية،
الغليون. نعم.
كذلك أيضا كانوا يجنون العسل، يربون الأغنام، وكانوا يزودون المناطق المحيطة بهم بهذه المنتجات. تأتي في الماضي قوافل على ظهور الإبل أو على ظهور الدواب الحمير وغيره، فالمزارعون ينقلون منتجاتهم هذه تأخذ عدة أيام طبعا لما ينتقل من مصفوت إلى إحدى الإمارات أو إلى مدينة عجمان نفسها عشان ينقل المنتجات، وفي وقت كان في ذاك الوقت انعدام الأمن في الصحارى والهذا تدري ما كانت قامة الدولة في ذلك الوقت، فكان. نعم. الواحد يكون لازم يكون مسلح وشايل وأيضا يكونوا مجموعة ما يروح واحد لوحده.
نعم.
فينقلون منتجاتهم هذه إلى المدينة.
نعم.
ويشترون من المدينة حاجاتهم التي يحتاجون إليها اللي هي يعني من الأقمشة، من الأرز، الأدوات المعدنية، حتى الأسلحة أحيانا، الرصاص، هذا يشترون كل من المدينة اللي ما يتوفر عندهم هناك.
لو بنصير وياك شوي أستاذ علي المطروشي لطبيعة بناء البيوت في ذاك الوقت، بنقول احنا قبل الاتحاد، كانت تبنى في اغلب المناطق بنفس الطريقه، ويمكن على حسب اللي موجود حولهم تنبنى من اليريد، يريد النخل ومن الحصى. هل كان هذا الامر له دلالات معينه او هو فقط لان هذا المتوفر؟
نعم، طال عمرك كان الناس فئتين في ذلك الوقت،
نعم،
الفقراء والاغنياء، وهذه في كل مجتمع.
نعم.
الأغنياء قادرين على أنهم هم يبنون بيوت حجرية، والمادة المتوفرة في ذاك الوقت هي حجارة البحر المرجانية، هذه كان في ناس مختصين بالغوص عليها واستخراجها، يطلعون حصة مال البحر هذا.
هي مو بأي حصة،
لا مال البحر المرجان. نعم. ما كان عندنا مصانع طابوق في ذاك الوقت. نعم. ولا عدالنا جبل نقتطع منه الحجارة الجبلية مثل رأس خيمة أو القرى الزراعية الجبلية.
نعم.
فالمادة المتوفرة في الإمارات كلها من أبوظبي وياي إلين حتى رأس الخيمة فيها بيوت
الساحل،
بيوت مبنية مثل ما تقولين من حجارة البحر المرجانية، فهذه مكلفة، غالب اللي يبنون فيها هم الشيوخ والتجار، تجار اللؤلؤ. بعض الناس المتوسطي الحال يعني يكون مثلا بيته مال يريد، بس يمكن يقدر يبني مخزن، يسمونه مخزن الحجرة في ذاك الوقت.
نعم.
مخزن. إذا غني زيادة مثلا يسوي الغرفة فوق.
نعم.
الدور الأول يسمونه.
كل ما زادت الفلوس زاد كمية الحصة
طبعا، لأن شوف يعني إذا قالت غرفة عند بيتهم، في غرفة، غرفة في الماضي مش معناها روم يعني حجرة، لا، غرفة يعني دور أول.
نعم.
وفي درايش حق البراد، هذا معنى غرفة.
نعم.
ولما يقولك مخزن في الماضي يعني حجرة،
بعد حجرة يعني.
وإذا قالك عمارة في الماضي عند عمارة، عمارة يعني دكان له بابين،
هاي عمارة،
عمارة أو بيت مشحون بالبضايع، له باب كبير والأرض داخل كله مشحون بالبضايع.
اليوم شو تغير خلنا نقول بعد الاتحاد؟ نحن شفنا هذا كله ورمسنا عن هذا كله أستاذ علي عن ما قبل الاتحاد، صار الاتحاد، شو تغير اليوم في الإمارات؟
نحن نقدر نقول أن عمان وحتى الإمارات بشكل عام مرت في ثلاثة أطوار.
نعم.
بنقول نحن عن عمان، الفترة اللي هي ما قبل 1950 هاي نقدر نقول اقتصاد اللؤلؤ.
نعم.
الحياة هنا كانت مختلفة، البيئة طاردة، عدد السكان قليل، المؤسسات الحديثة مفقودة في المجتمع، التعليم كان نظام كتاتيب، العلاج الطب الشعبي.
نعم.
وهكذا يت بعدين المرحلة الثانية مع انتهاء حقبة الغوص على اللؤلؤ لفترة الخمسينات والستينات وحتى عام 71.
نعم.
هذه مرحلة انتقالية بدأت الإمارات بشكل عام وعمان بشكل خاص تدخل فيها في طور الحياة الحديثة تدريجيا. طبعا دبي كانت هي رأس القطار مثل ما يقولون، كانت التطور فيها أسرع في عهد أواخر عهد الشيخ سليم مجتوم وأوائل عهد الشيخ رايف الله يرحمه، لكن هني في عهد الشيخ رايف محمد النعيمي حاكم عمان في الخمسينيات بدأ دخول التعليم النظامي الحديث عام 58 بمساعدة من دولة الكويت.
نعم.
كذلك أيضا دخلت الخدمات الصحية فيها في بداية الستينيات سنة 63 أنشأت الكويت كذلك مستوصف فيها، وأيضا استوى المستشفى الإيراني عندنا في عجمان.
نعم.
وفي فترة الستينيات أيضا أنشأت بلدية عجمان، بدأ مد الطرق في ذلك الحين.
نعم.
وهكذا فبدأت عملية الحداثة يعني والتطوير في الإمارة اعتبارا من هذين العقدين الخمسينات والستينات.
خمسينات ستين.
دخل 71 وقام الاتحاد، فانضوت إمارة عجمان تحت مظلة الاتحاد كبقية الإمارات، وأصبحت مثل ما تقولين يعني المؤسسات الاتحادية كلها تساهم في تطور الإمارة.
نعم.
وتقديم العون وغيره وإنشاء المدارس والمستشفيات ومختلف المؤسسات، فأصبحت إمارة حديثة كل ما ياها تتطور أكثر فأكثر. في عهد الشيخ حميد طبعا ازدهرت الإمارة ازدهار لم تعهده من قبل يعني.
نعم.
فاليوم تعيش أزهى عصورها يعني، أسأل الله أن يطيل في عمره ويوفقه هو وولي عهده يعني.
اللهم أمين. آه. اليوم شو العادات اللي كانت موجودة في عمان قبل الاتحاد وبعدها مستمرة إلين اليوم، هل عمان متمسكين فيها؟
والله العادات والتقاليد، التعاون، التراحم، التزاور، الكرم وغيرها، هاي كلها موجودة عند الناس وإلى اليوم يعني. يوم حصل مثلا زيارة المرضى.
نعم.
يزورون المرضى في المستشفيات، إذا في عزة في فرح يشاركون، الجميع يشارك فيه ويتعاونون فيما بينهم. عمان تتميز بشيء أيضا.
نعم.
نحن نسينا نذكره، عمان تتميز في الماضي بكثرة الشعراء اللي ظهروا فيها.
نعم.
واجدين شعراء طلعوا فيها في القرن العشرين.
نعم.
ويمكن أشهرهم الشاعر راشد بن سالم الخضر.
نعم.
في متحف عجمان سووا فكرة اللي هي السكيك الشعراء، سووا مباني محيطة بالمتحف تجارية طبعا لكنها شكلها تراثي، وسموا كل سكة باسم شاعر من الشعراء، كان منهم الشاعر بيعم ياقوت، حياة راشد بن خصيف، عبد الله بن الشاب، بن صفوان، حمد بن علي بن سليمان والد سلطان الشاعر اللي هو شحفان، وأخوه سيف سلطان نفسه، غانم بن عبيد العصري ولد راشد، حياة رشيد بن ثاني، كثير منهم طبعت لهم دواوين. نعم. مايد بن علي بن سالم النعيمي، حمد بوشاب قبل انتقاله إلى دبي. نعم. سنة 64، وابن عمه حمد بن محمد، وايدين ومن غير اللي أنا ناسنهم الحين.
كل الشكر لك الأستاذ علي محمد المطروشي، مستشار في التراث والتاريخ المحلي بدائرة السياحة والثقافة والإعلام في إمارة عمان. نورت الأولى ونورت إذاعتنا وبرنامجنا ومركز حمدان بن محمد لحياة التراث.
جزاكم الله خير، وأنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتعبير يعني عن هذه المناسبة الكريمة اللي تمر فيها دولتنا، ونعتز بها ونفخر بها، ونترحم على الآباء المؤسسين كذلك. نعم.
الله يرحمهم ويطول في عمار الباجين منهم، ويجعلهم دوم تاج على رأسنا وذخر لنا. شكرا، شكرا لك أستاذي الكريم.
الأثر الطيب. الأثر الطيب.
ارتبط اسم الشارج الأول بالملاحة البحرية والتجارة، كانت أسواقها فيها من البضائع لجاية من الهند وشرق آسيا وأفريقيا وإيران. كانت فرجانها مكتظة بالأهالي والزوار، واللي يميز إمارة الشارج من السنين أنها شهدت تأسيس المدرسة التيمية لتدريس القرآن والتعاليم الإسلامية في سنة 1903، وهي أول مدرسة شبه نظامية على مستوى دولة الإمارات، وأول مدرسة نظامية سنة 1935، وكانت تحتضن وايد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية وحتى الشعرية. وعلى غرار باجي الإمارات، كانت ظروف المعيشة في الشارجة صعبة ويا قلة الموارد وندرتها، كانوا الأهالي يخلقون ويوجدون الضروريات ويبتكرون وسائل تساعدهم على توفير أبسط متطلبات الحياة. ولو نرد بالتاريخ لزيد من 6000 سنة، نشوف أن إمارة الشارجة كانوا يسكنون فيها البدو ليمتهنون الرعي والصيد حسب بيئتها الصحراوية والساحلية، وكانوا الناس يعيشون باستقرار وهدوء، وارتبط اسمها بالتجارة البحرية وصيد السمك وصناعة اللولو. ومرت الشارجة خلال الفترات العقبية بوايد من المحطات اللي خلت منها إمارة مزدهرة، وكان الشيخ خالد بن محمد بن صقر القاسمي رحمة الله عليه حكم الشارجة في الفترة ما بين 1965 و1972، وشارك في الاجتماع اللي خلى من إمارة الشارجة جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليستلم بعدها صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم، لتبدأ مسيرة إسهامات جديدة تعزز الوحدة الوطنية وتقدم المصلحة العامة للبلاد على كل المصالح. ومن غير أنشف الإمارة المطار الدولي الأول على مستوى المنطقة الخليجية باتفاقية بين المغفور له الشيخ سلطان بن صقر وبريطانيا خلال سنة 1932، عقبها يتأسيس مكتبة التيمية والمدارس والمستشفيات ومكاتب البريد وغيرها. مرت الإمارة بالكثير من المحطات التاريخية ليسبقت إعلان الاتحاد 1971 اللي كانت فارقة في مسيرتها التنموية. والجدير بالذكر هو أن في سنة 1974 أصدرت أول شحنة من النفط في الشارجة من الحقل النفطي مبارك. شو استوى عقب الاتحاد وكيف وصلت إمارة الشارجة للمكانة اللي تتمتع بها اليوم، بنعرفه ويضيفنا الدكتور خالد الضابط، مؤرخ وباحث في التاريخ. مرحبا يا دكتور.
حياك الله أختي حصة، ويا مرحبا بك، ويسعدني ويشرفني أني أكون وياكم، وإن شاء الله نكون يعني نضيف معلومات طيبة لمستمعين الكرام
بإذن الله. يا دكتور، دكتور نحن نرمس اليوم عن إمارة الشارجة، إمارة الشارجة قبل وبعد الاتحاد، كيف كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارجة قبل الاتحاد؟
قبل الانضمام للاتحاد كانت إمارة الشارقة يعني أسهمت في العديد من خلنا نقول الأمور اللي جعلتها اليوم في هذه الصورة، خلنا نقول إمارة الثقافة، إمارة العلم، لذلك مرت بمحطات عديدة بأحداث مختلفة جعلتها اليوم شكلت هويتها اللي نشوفها، هويتها الثقافية والتاريخية اللي نشوفها في هذا اليوم. إمارة الشارقة حالها حال كباقي الإمارات، كانت إمارة هادئة بسيطة، المجتمع بسيط، يعتمد على طبعا خلنا نقول بالجانب الاقتصادي على الصيد على الزراعة، السكن اللي كان موجود أيضا يمكن بقرب الساحل أهلهم يعني أنهم يوفرون متطلبات الحياة في ذلك الوقت. مقومات الاقتصاد كانت بسيطة أيضا، يعني من ناحية الطرق، من ناحية وجود المستشفيات، المدارس وغيرها من هذا الجانب.
نعم. وبالنسبة المحطات التاريخية يتعقب الاتحاد وعززت الشارجة في عدة مجالات، لو تخبرنا عنها دكتور.
طبعا هناك محطات تاريخية كثيرة، أهمها اكتشاف النفط. اكتشاف النفط طبعا، خليني أذكر بس قبل الاتحاد، يعني إمارة الشارقة كان يعني أيضا كان فيها محطات تاريخية مهمة. بناء المستشفيات بدأت في فترة مثلا خلينا نقول 60-64، في مستشفى مشهور اللي هو مستشفى سارة هوسمان، هذا من المستشفيات اللي هي هذه ممرضة أتت إلى الشارقة في فترة تاريخية معينة، يعني اللي هي تقريبا في بداية الثلاثينيات أو قبل ذلك، لكن أسست مستشفى في عام 1952 للتوليد. هذا المستشفى طبعا هو بعد ذلك تطور وقدمت يعني خلينا نقول لبنات الأولى لتقديم الخدمات الصحية في إمارة الشارقة. هناك أيضا أول محطة إذاعية في الشارقة اللي هي إذاعة صوت الساحل، ثم تحولت إلى إذاعة الشارقة، وأيضا مطار الشارقة اللي تأسس في عام 1932، أيضا هذه كانت لبنات أولى للنهضة اللي شفناها بعد طبعا تعزيز هذه التنمية في بعد الاتحاد. بعد الاتحاد طبعا هناك محطات تاريخية مهمة في ظل وجود طبعا مقاليد الحكم تولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. قبل ذلك طبعا كان صاحب السمو الشيخ خالد رحمة الله عليه أيضا يعني بدت معه هذه مرحلة التنمية في إمارة الشارقة. فاليوم أذكر عشان نركز شوي، بعد الاتحاد وكانت يعني فعلا نقلة مفصلية للإمارة لباقي إمارات الدولة اللي هي اكتشاف النفط، وكان من ضمنه طبعا اللي هو اكتشاف حقل مبارك، هو هذا الحقل اللي هو معروف. بعدها طبعا تأسست قطاعات كثيرة من التجارة والاقتصاد والمستشفيات، بدأ الاهتمام في بناء المدارس في هذا الجانب، الطرق أيضا، ربط يعني الإمارة ب يعني شبكات من الطرق المختلفة.
نعم. تمت أو تمتعت خلنا نقول إمارة الشارجة بمركز قوي على المستوى السياسي والاقتصادي حتى قبل الاتحاد، في رأيك ليش؟
أولا الموقع الجغرافي. اليوم نرجع للتاريخ يعني شوي، أثناء التواجد البريطاني في عام 1820 هناك وكالة أسست طبعا تمثل البريطانيين، حكمنا بريطانيا كانت يعني تريد أن تسيطر على المنطقة، بدأت من هذاك الحقبة تأسيس وكالة بريطانية وكان مقرها في الشارجة. لذلك وطبعا كانت عندها أسباب، حكم قوة القواسم كانوا موجودين في المنطقة والساحل ومرور طبعا السفن التجارية وغيرها، فأسست بريطانيا وكالة في الشارقة حكم موقعها السياسي والاستراتيجي في ذلك الوقت. أيضا الشارجة يعني تتمتع في يعني خلنا نقول الدور السياسي المبكر، حكم قوة القواسم والاتفاقيات اللي كانت تصير ما بينه وما بين الوجود البريطاني في ذلك الوقت. الحركة التجارية، يعني ذكرت اليوم الشارجة كانت تتمتع بخور ساحل يعني مطلع على الخليج العربي ويمر طبعا إلى باقي السفن التجارية اللي كانت تمر، فكانت معبر تجاري مهم مع باقي الموانئ الموجودة في المنطقة. إذن هذا كان يمتعها أيضا في أهميتها السياسية والاقتصادية في هذا الجانب.
السنوات الأولى عقب الاتحاد شو هي أبرز المشاريع اللي شافت النور في إمارة الشارجة وقتها؟
صب الاهتمام نحو يعني الاهتمام بالمجتمع، الاهتمام بالإنسان، الاهتمام من الناحية اللي هي تخلي أبناء هذه الدولة يعطون ويردون الجميل لهذا الاتحاد. إمارة الشارقة استمرت في التنمية الثقافية، التنمية التعليمية من ناحية بناء المستشفيات، بناء الجامعات، بناء يعني مؤسسات للأسرة، جعلت من أبناء الشارقة اليوم يكونون يعني يتقلدون الكثير من المناصب العلمية والثقافية، وما زال يعني من أبرز الجهات أو الأبرز خلنا نقول الفعاليات المهمة معرض الشارقة الدولي للكتاب.
نعم.
هذا المعرض اللي يعني يجعل العالم سنويا ويمكن من أفضل المعارض الدولية للكتاب في إمارة الشارقة.
نعم ما شاء الله. البنية التحتية بعد دكتور في إمارة الشارقة لها طابع خاص ومميز عن باقي الإمارات الثانية، في رأيك ليش؟
الشارقة طبعا تاريخيا كان فيه البنية التاريخية الموجودة، خلنا نقول على سبيل المثال سوق العرصة. شو هو سوق العرصة؟ سوق العرصة كان مكان وموقع للتبادل التجاري، وكان فيه أبنية تجارية، وكان فيها يعني اليوم لما تروحين في إمارة الشارقة وين ما صدين بتشوفين بعض القلاع والحصون القديمة بطابع تراثي تقليدي. اليوم صاحب السمو في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد قاسمي الله يحفظه، حافظ على هذه الهوية التراثية والثقافية لإمارة الشارقة. فهناك مباني رممت، يعني يمكن هناك أحياء قرى قديمة أحيت مرة أخرى وأصبحت يوم يعني من الأماكن السياحية اللي ممكن راح يزورها ويتعرف عليها، وهذه ضافت يعني بصمة مميزة لتاريخنا ما زلنا محافظين عليه. لذلك وين ما تصدين وين ما تروحين تشوفين المباني التراثية هذه من عبق التاريخ يعني موجودة وما زالت موجودة. اهتمام الحاكم أن هذه هوية طبعا المجتمع بشكل عام.
نعم دكتور، أنا أشكرك على المعلومات اللي عطيتنا إياها، ما قصرت، بيض الله وجهك، والله يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويديم أفراحنا دائما يا رب العالمين.
اللهم آمين. أنا شاكر لكم هذا اللقاء وأتمنى أني قدمت معلومات طيبة بإذن الله، ونلقاكم إن شاء الله دائما على خير
بإذن الله. سامحونا على القصور مستمعينا، وفي أمان الله.
قصة إمارة أم القيوين في مسيرة التحول من إمارة بسيطة لإمارة تنتمي لدولة حديثة تواكب عجلة النمو وتسعى للارتقاء في كل المجالات. هي قصة ملهمة ولها تفاصيلها الخاصة بها، واللي هي ما تشبه باقي الإمارات، ولكن بكل تأكيد ما كانت سهلة ولا كانت مستحيلة في الوقت نفسه. نتعرف على هذه التفاصيل من خلال الكاتب والباحث طلال سلطان العلي، وهو حد من هل أم قيوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وخلنا نرمس أول بادي عن المرحلة اللي سبقت الاتحاد، كيف كانوا هل مقيوين يكسبون رزقهم أو قوت يومهم خلنا نقول، وكيف راموا يتجاوزون التحديات والصعاب اللي كانوا يمرون فيها في ذاك الوقت؟
طبعا أم القيوين حالها مثل حال الإمارات الباقي، يعني كان اعتمادهم الرئيسي على الصيد يعني بصفة عامة.
نعم.
والزراعة، وكان يعني يعانون من مشقة كبيرة في الحصول على قوت يومهم يعني.
لكن نحن متفقين أن بسبب الموقع الجغرافي لإمارة أم قيوين وانها على البحر ما شاء الله، فكان مصدر الرزق الأكبر اللي هو من البحر.
نعم.
صيد السمك.
نعم.
اليوم كيف ساهم البحر، يعني بنقول من صيد والتجارة البحرية، كيف ساهموا بنقول في نمو العجلة، عجلة التطور في أم قيوين؟
أول شيء أم القيوين عندها موقع جغرافي جميل جدا وهو خور أم القيوين، فهذا الخور أم القيوين كان غني بالأسماك، فكان قبلة لجميع محبي الأسماك في هذه المدينة.
نعم.
فهذا واحد من أنواع الأشياء اللي تميز أم القيوين، وخاصة في مجال الصيد وهذه الحرفة يعني.
نحن نقول مو بذاك الوقت، نقول لين اليوم الناس يوم يدورون يبون أنواع معينة من السمك يقول سير أم قيوين بتلقى.
نعم.
السمك.
نعم.
هذا الفنان.
نعم.
عندهم.
نعم نعم.
لو بعد بنرمس عن تحدي وايد كبير كانت تعيشه الإمارات ومن ضمنهم أم قيوين، مسألة الرعاية الصحية، اليوم كيف كانوا هم يقدرون أنهم هم يتعايشون مع الوضع، وكيف كانوا يرومون يعالجون مرضاهم في ذاك الوقت؟ ما في مستشفيات، ما في دكاترة، ولكن أكيد كانت عندهم طرقهم ووسائلهم.
نعم. طال عمرك قبل كان طبعا العلاج الشعبي هو اللي سايد في المنطقة، وكان معتمد اعتماد كلي، اللي عنده خبرة في هالمجال كان يحاول يعالج المقيمين والناس اللي عايشة في هالبلد في بأشياء بسيطة جدا خفيفة. وسبحان الله، وحتى كانت أختي عايشة الأمراض كانت خفيفة، ما كانت هذه الأمراض الكبيرة اللي الواحد يخاف منها ولا شيء، لكن سبحان الله عاشوا على الفطرة وعلى اللي تعلموا من الأبهات والجدود، وقاموا يعني يعالجون فيهم أهاليهم.
أستاذ طلال، لو بقول لك شو الشيء اللي
كانوا يعيشونه هالمقيوين ولين اليوم هم محافظين عليه، وانت تشوف ان هذا الشيء وايد فنان ووايد يميز مقيوين واهلها.
طال عمرك اللي يميز مقيوين ما شاء الله عليها ان الاهالي هم نفسهم، يعني كبروا وترعرعوا في مكان واحد، وعدم دخول فئات جديده في المجتمع، العاملين والناس اللي عاشوا في الاماره، كان شيء حلو انه الترابط لا زال فيه اهالي
والاسر.
فانت هاي تشوفينه في كل مكان، يعني في المجالس وكل مهل، يا ولد عم، يا ولد خالة، يا ولد نسيب، يا سواء صوب الأبهات ولا صوب الأمهات يعني.
نعم.
وسبحان الله هاي لا زال الشيء موجود لحد اليوم.
مقيوين فيها هلها.
نعم نعم نعم، هذا يعني هذا الشيء اللي أنا أشوفه لين الحين صراحة. أنا أشوفه مقيوين صراحة باين ترابط الأسري زيادة، لأن كلهم أهل وقرايب،
تحسها بيت واحد.
بيت واحد يعني الحمد لله، وكل الإمارات، لكن لأن تعرف المجتمع شوي أقل والناس أقل، فسبحان الله
كلهم أهلية.
كلهم أهلية، وين ما تروحين وين ما تين، أي مسجد، في المسجد، في الأسواق، لازم تشوفين حد تعرفينه، ولد عمك، ولد خالك، ونسايب، حتى لو ما طلع آخر شيء بيطلع أخوك بالرضاعة.
نعم.
فهذا الشيء اللي يميز الإمارة الحمد لله في هالموضوع إن شاء الله.
أنا أشكر وجودك اليوم ويانا،
الله يبارك،
وأنا أقول عسى الله يديم الخير والنعمة والعز اللي نحن قاعدين نعيشه أعوام وأعوام وأعوام، ويستمر تقدم بلادنا يا رب العالمين، يعني طول العمر، والله يبارك في شيوخنا ويحفظهم ويرحم أبوتنا اللي أسسوا هذه البلاد، حياة الشيخ زايد وحياة الشيخ راشد رحمة الله عليهم، ويبارك في عيال هذه البلاد. وكل إمارة اليوم في دولة الإمارات فيها شيء يميزها، واللي يميز الإمارات كلها أنها على قلب واحد.
نعم، جزاك الله خير. وأقول فيها عيشي بلادي يا أحلى بلاد، وارفعوا كل الأعلام، نحن تحت الأمر، رجال وعيال ونساء، يا صاحب السمو نحن في عز، وشيوخنا ما فيهم كلام، افرحوا كبار وصغار، نحن في يوم العلم، نرفع ونأدي التحية بكل افتخار، تحيا الإمارات على مر الزمن يا أحلى بلاد. والله يديم هذا العز والأمن والأمان على وطننا الحمد لله.
اللهم
الله
آمين.
يبارك فيك، جزاك الله.
أنا أشكرك الكاتب والباحث طلال سلطان العلي، وأنت واحد من هالمقيوين ومن هالبلاد، من هالإمارات، شكرا لك وأتمنى لك التوفيق يا رب.
شكرا لك يا بارك الله فيك.
يا هلا وسهلا. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم اللي تكلمنا فيها عن إمارة مقيوين، وهي وحدة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكيد نتمنى هذا العز وهذا الخير يدوم على إماراتنا يا رب العالمين، ويحفظ شيوخنا ويحفظ هالإمارات.
الأثر الطيب. الأثر الطيب.
مرحبا بكم مستمعينا. قبل أكثر عن 50 سنة كانت دولتنا عبارة عن إمارات متفرقة، الكل منها حكمها وتحدياته وطموحاته المحدودة. واليوم ولله الحمد توحدت رايتنا وصفوفنا وقيادتنا، واستوى ولائنا لتراب بلادنا والحكامنا ولرايتنا الموحدة. في هاي الحلقة المتميزة اليوم، وفي هذا اليوم الاستثنائي، نرمس عن كيف بدأت مسيرة التنمية والبنى والنهضة الشاملة في كل إمارة، كيف كانت قبل اتحادها، سكانها، اقتصادها، وطبيعة العلاقات بينها، وكيف وصلنا اليوم في ظل اتحاد الإنجازات عالمية خلت الإمارات تتصدر التصنيفات العالمية في مختلف المجالات. اليوم الرد بالسنين، نروي قصة بدأت من الصحراء وما انتهت عند حدود السماء. نرمس عن شعب شغوف، محافظ ومثابر وصبور، عرف كيف يكون وراء حكامه ويمشي في ثبات، حتى أنه يحقق الرؤية ويوصل البر الأمان على خطى الأوليين وعلى الدروب اللي رسموها لنا حكامنا بحنكتهم. نبدأ القصة من إمارة الأعالي وليبال، إمارة راس الخيمة، واللي كانت بفترة الستينات تعتمد على نمط حياة بسيط، وكان هلها يعيشون في تجمعات صغيرة بين الساحل وليبال، وكانت الإمارة تحت حكم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وكانوا يعتمدون هذا الوقت على الكتاتيب حتى أنهم يتعلمون القرآن والعلوم الأساسية، غير أنها كانت تطمح للتعليم النظامي من البداية. أما عن الرعاية الصحية كانت للأسف شبه معدومة بسبب ضعف وقلة المصادر والإمكانيات. كانوا هالراس الخيمة يعتمدون على العلاجات البدائية والأعشاب والوصفات، وكان للعدالة في إمارة راس الخيمة أهمية كبيرة. حرص الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمة الله عليه من يوم تولى مقاليد الحكم روحه كان يفصل بين بعض النزاعات، مطبق النظام الصلح لحسم النزاعات وإرساء قيم العدالة والتآلف في نفوس الأهالي، ومن غير أن حرص على تعيين القضاة بنفسه حتى أن بعد يسود العدل بين الناس. دعت الحاية في أواخر الستينات وقبل قيام الاتحاد لإنشاء دائرة المحاكم في الإمارة، فكان أول إطار مؤسسي ينظم عمل التقاضي ويحدد اختصاص المحاكم ويرسم درب الدعوة وإجراءات المحاكمات الجزائية والمدنية والشرعية. أما مرحلة السبعينات كانت فارقة في راس الخيمة عقب ما انضمت للاتحاد في عام 1972. شكل هذا الاتحاد حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت الجهود لتطوير البنية التحتية وبناء الشوارع وتحسين شبكات الماء والكهرب وإنشاء المواني والمطارات. وعن التعليم، توسعت المدارس وتنوعت المناهج واعتمد النظام التعليمي النظامي، وبدت تظهر الصناعات المحلية، شرى السميد والبناء والرخام، ومن غير تطوير القطاع الزراعي وقطاع الصيد في هذاك الوقت. وتوالت الإنجازات في الإمارة، وبدت ترسم خريطة جديدة لإمارة راس الخيمة بجهود عيالها. بنتعرف على معالمها واللي طرى عليها لين هذا اليوم، ونرد بالزمن ونتعرف على ملامح هاي الإمارة أكثر قبل وبعد الاتحاد. ورحب بضيفنا في الاستوديو سعادة خلف سالم بن عنبر، مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. مرحبا سعادك.
يا مرحبا، وأصبح عليك وعلى الأخوة المستمعين والمستمعات في كافة أرجاء البلاد.
يا مرحبا سعادك. أول بادي، شو اللي خلى أو شو اللي كان يميز إمارة راس الخيمة عن باقي الإمارات في الستينات؟
هي سبحان الله الإمارات وحدة.
نعم،
ونحن الحمد لله محظوظين أن أيضا إمارات وحدة، لكن قد يكون مرات وقوعك في منطقة معينة، قد يكون كانت راس الخيمة يمكن أقرب لساحل، خلنا نقول كان يطلق عليه ساحل عمان، فهذيك الفترة قد يكون التعليم كان متاح، يعني ممكن كانت نسبة المدارس المطاوعة، خلنا نقول في ذاك الزمان كان حتى الآباء والأجداد يمكن كانوا منفتحين على دولة الكويت، أتاحت لهم فرصة يتعلمون هناك، نقلوا التعليم من اللي تعلموه في الكويت، خلنا نقول يابوه عندنا في راس الخيمة. فميز راس الخيمة في هذه الفترة يمكن نسبة التعليم نسبة شوية كانت عالية شوية.
وساعد هذا الشيء الشيخ صقر بن محمد القاسمي أنه يوم هو سوى دار قضاء، وأنه هو كان يحكم بين الناس. نعم، ويحل النزاعات بينهم بعد.
نعم، الشيخ صقر الله يرحمه ويغفر له.
آمين.
كان يمتاز بالحكمة.
نعم،
والذكاء، فلذلك اهتم أيضا في موضوع الشرطة، اهتم في موضوع المحاكم، اهتم في موضوع التعليم، واللي ساعده أكثر شيء خلنا نقول أمر القبائل.
نعم،
أمر القبائل كان في هذه الفترة أيضا ما شاء الله يتمتعون أيضا بنفوذ، يتمتعون بحكمة، فساعده أيضا الشيخ صقر أنه يكون عنده هذه الأمور ما شاء الله يعني واضحة بالنسبة للمحاكم والشرطة والتعليم.
نعم صحيح صحيح سعادك. البقعة تتميز باليبال.
نعم
نعم، لو نرمس عن طبيعة المنطقة أنها يبال وكيف أنها انعكست على هل راس الخيمة.
راس الخيمة محظوظة فيها أربع بيئات طال عمرك. البيئة الأولى خلنا نقول بيئة بحرية.
نعم
تمام، والبيئة الثانية بيئة جبلية، والبيئة الثالثة بيئة صحراوية اللي هم نقول إخوان البدو.
نعم،
وفي أهل زراعة
نعم.
فسبحان الله يمكن هذا نسيج
تنوع. نعم.
يعني التنوع عطى ناتج أو منتوج إيجابي.
نعم.
فسبحان الله يعني هاي أيضا من ضمن الإيجابيات اللي فيه اللي تتمتع فيها رأس الخيمة.
نعم ما شاء الله. لو بغينا نرسم مشهد حي عن حياة الأوليين ونرد بذاكرتنا في هذاك الوقت أو هايتش الفترة، كيف كانت حياتهم اليومية هالرأس الخيمة؟
والله سبحان الله، يمكن خلنا نقول يمكن الإمارات وحدي أختي.
نعم.
الأهل البحر كانوا يعتاشون على صيد الأسماك، وأهل الزراعة أيضا تراهم يحصدون محاصيلهم ويبيعونها في الأسواق في هذاك الزمان.
نعم.
أهل الصحراء أيضا عندهم بعد محاصيل.
نعم.
فسبحان الله كان الكل هذه الأشياء يلتقون في مكان واحد.
نعم.
عرفتي
هي.
أنت اليوم شو عندك وانا شو عندي، في النهايه نلتقي مع بعض ونتبادل. اذا عندي انا سمك بعطيك، انت عندك مثلا تمر بتعطيني، الثالث عنده زراعه بيعطيني، الرابع عنده محاصيل ايضا، بنبدا نوزعها على بعض.
نعم.
نتبادلها.
صحيح.
وفي نفس الوقت سبحان الله كان الناس بطبيعتهم كل واحد يحب الثاني.
نعم.
وكل واحد يخاف على الثاني. حتى اليوم لو ما عندك براي سيري، ما عندك يعني خلنا نقول فلوس في هذه الفترة، ما عليه، أنت أنا بعطيك شغلة وأنت أعطيني شغلة، وفي النهاية عقب ترى إذا الله أحيانا حقك بتأخذين وحقي بأخذ منك.
نعم نعم. كانوا يعيشين بالصبر.
نعم.
على ما يقولون.
نعم.
بالصبر. نعم. فهذا اللي خلى الألفة والمحبة اللي تستوي بين سكان رأس الخيمة، أن عايشين ومتعايشين. نعم. وكلن يعرف الثاني. قلة الموارد، جسوة الحياة والطبيعة هي تحديات كانت كثيرة كانت تواجه لنا في رأس الخيمة من هايك الفترة. شو الأمور ليل جؤولها حتى أنهم يتأقلمون ويا الوضع اللي هم كانوا فيه؟
الحمد لله رب العالمين، نحن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى.
نعم الحمد لله.
وكنا ما نحاتي الرزق.
صحيح.
سبحان الله.
نعم.
أنت تحس أنك بتصبح الصبح إلا أنه بيكون شيء عندك.
نعم.
وعودوا نفسهم الناس أن تطلعات ما كانت كبيرة، أني قوت يومي
بالضبط.
وعيش هلي وعيالي باللي موجود.
نعم.
وأزرع فيهم هذا الشيء. ترى أننا نحن كنا بسطاء وكنا فقراء، وفي ناس الله منعم عليهم شوية ميسورين الحال، لكن في النهاية سبحان الله كنا نلتقي يعني.
نعم.
اللي عندك حتى كان لما يجي خطار.
نعم.
زين ياري ألجأ له شو موجود عنده، غداء ولا عشاء ولا المتوفر، ترى نتبادل يعني.
نعم.
حتى
نعم.
الغديات كانوا امهاتنا يعني اللي يعيش الله يطول بعمره.
آمين.
ولا الله استخاره الله يرحمه، كان نفس الشيء نتبادل حتى على مستوى الاكل.
صحيح.
الحين نحن نشوفه في شهر رمضان نتبادل الجيمات، نتبادل الهريس، نتبادل.
نعم. نعم.
هذه سبحان الله متوارث ثراث اختي حصة، يعني متوارث. انت شفتي بعينك الوالده الله يطول بعمرها، انا شفت اللي قبلي، فسبحان الله اصبح عندنا هذا موضوع مثل الثقافه.
نعم نعم صحيح. سعادتك تراجعت تجاره اللولو وتاثرت بالظروف اللي كانت في هايك الفتره، لو تشرح لنا شو هي وليش تراجعت هاي التجاره؟
يعني انا كخلف يمكن ما عشت هذه فترة اللولو.
نعم.
لكن قد يكون آبائي وأجدادي عاشوا هذه المرحلة.
صحيح.
لكن نحن مثل ما درسنا أو شفنا أو سمعنا عن أبوتنا الأوليين، خلنا نقول اندثرت تجارة اللولو لعدة أسباب.
نعم.
أول شيء مخاطر هذه الحرفة.
صحيح.
والشيء الثاني سبحان الله الناس يعني التطور اللي حصل في دول الخليج مع ظهور البترول، وأصبحت هناك دول وأصبحت هناك حكومات وأصبحت هناك مؤسسات، الكل أغلب اللي كانوا في هذه المهنة الكل اتجه للعمل.
نعم.
وفي نفس الوقت أيضا ظهر اللي هو زراعة اللؤلؤ الصناعي الياباني.
صحيح.
هذا بعد أيضا أثر يعني. فالحمد لله رب العالمين، خلنا نقول فترات من الزمن.
نعم.
لكل زمان دولة الرجال. فسبحان الله قد يكون اللؤلؤ كان في فترة كان يصلح.
نعم.
لكن مع التطور اللي احنا نشوفه اليوم أكيد اندثرت يعني.
نحن وصلنا لسنة 1972 ميلادي، كيف انضمت رأس الخيمة للاتحاد رسميا؟
هي رأس الخيمة سبحان الله انضمت، ما تأخرت كثير، يمكن بلغة الأرقام يمكن 3 شهور.
نعم.
يعني يمكن 1971 تأسس الاتحاد، رأس الخيمة انضمت يعني بعدها بثلاث شهور، يعني ما كانت فترة طويلة.
نعم.
وسبحان الله من انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد في عام 1970 فهي عنصر فعال.
نعم.
في دولة الإمارات وما تأخرت.
صحيح.
في 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 كل شيء يعني، حتى الثلاث شهور ما كانت حتى مؤثرة يعني، بالعكس. نعم. يعني يمكن من رأس الخيمة من الناس اللي حبوا الاتحاد، يعني يمكن شعب رأس الخيمة يعني شارك مشاركة كبيرة في الاتحاد. نعم. لين يومنا هذا إن شاء الله.
نعم ما شاء الله.
نعم.
كيف انعكس انضمامها على الأهالي خلنا نقول سعادك، وشو أبرز القطاعات اللي انتعشت عقب الاتحاد؟
لا لله الحمد، الاتحاد خير وبركة على رأس الخيمة بصفة خاصة وعلى دولة الإمارات بصفة عامة.
نعم الحمد لله.
يتغير الحال من حال الله، يعني يرحم الشيخ زايد المؤسس. آمين. والشيخ راشد الله يرحمهم المؤسسين. آمين. وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للحكام اللي انتقلوا إلى رحمة الله، يعني لذلك ساهموا كبير في الاتحاد، يعني لقينا التطور الكبير اللي نحن اليوم عايشينه. نعم سبحان الله. اليوم دولة الإمارات في مقدمة الدول على كافة الأصعدة، يعني وهذا ما هي من فراغ.
نعم.
في جنود يعني اتعبوا على الاتحاد، ولا شك هذا انعكس على التعليم، انعكس على الصحة، انعكس على الاقتصاد، انعكس على يعني كافة الأصعدة نحن لنشوف اليوم. التعليم ما شاء الله، يعني شو أقول لك اليوم، أهل دولة الإمارات، شعب دولة الإمارات تبارك الرحمن، خلال فترة 54 عام اليوم نحن نتصدر المشهد عالميا الحمد لله رب العالمين.
نعم. ظهرت عقب الاتحاد صناعات محلية سعادك، استوت اليوم لها سمعة عالمية، نحن الحمد لله رب العالمين وصلنا للعالمية، لو تخبرنا عنها وكيف تساهم في اقتصاد الإمارة؟
الاقتصاد سلسلة تدور يعني، فاليوم نحن نشوف مثلا اليوم في إذا تكلمين عن رأس الخيمة نشوف النهضة العمرانية حاليا في ما شاء الله في ازدهار وفي تطور. اليوم ما شاء الله أشوف حتى اليوم المستثمرين رواد الأعمال الحمد لله، اليوم نحن نشوف إمارة دبي، نشوف أبوظبي، اليوم نشوفهم نموذج بقية الإمارات يحتذون فيه يعني.
صحيح.
نعم. فالحمد لله هذا الشيء الحين منعكس حتى على الإمارات الثانية، منعكس على رأس الخيمة، منعكس على الفجيرة، على عجمان، على أم القيوين، على الشارجة، ما شاء الله كلهم. نعم. اليوم الإمارات تتسابق يعني في.
صحيح.
في النهاية إبراز دولة الإمارات.
نعم.
وأصبحت الإمارات مقصد يعني اليوم وجهة عالمية.
نعم.
اليوم اللي ييها ما يحب يطلع منها.
صحيح. فشو تخصصت رأس الخيمة؟
رأس الخيمة تخصصت يمكن الطبيعة اللي فيها.
نعم.
اليوم عندنا في بعض الأماكن خلنا نقول جبل جيس معلم أصبح.
صحيح.
واليوم المرجان أيضا أصبح مقصد.
نعم.
خلنا نقول الكثبان الرملية الموجودة عندنا اليوم أصبحت بعد يعني من الأشياء المحببة حتى لدى السواح يعني.
نعم.
اليوم رأس الخيمة قديما معروفة منطقة الحمرانية، كانوا قبل 40 سنة الناس تخيم فيها.
نعم.
كان فيها العشب والبر موجود، فلذلك امتداد.
نعم.
يعني امتداد اليوم يعني، فسبحان الله مع التطور أكيد تتطور هذه الأشياء.
نعم
يعني.
من غير صناعات الله يطول عمرك يعني في كل مكان، خص صناعات في مواد البناء.
نعم.
اللي العرب تتعنى رأس الخيمة وتدور المواد هذه حتى أنها من أجود المواد في بناء بيوتهم.
سيراميك رأس خيمة.
نعم.
نعم. نعم. اليوم سيراميك رأس الخيمة غطى دولة الإمارات.
بالضبط.
غطى دول الخليج. اليوم أنت لما تسيرين حتى أوروبا تلاقين سيراميك رأس الخيمة.
بالضبط.
سنين أمريكا بتلاقين سيراميك رأس الخيمة.
نعم.
فهذه بعد سبحان الله قد يكون الأرض الخصبة ساعدت في هذا الشيء يعني.
نعم نعم. نحن قبل ما نختم وياك سعادتك بغينا نعرف التحولات الكبيرة في مختلف القطاعات التدريجية، لكن بدون شك كان لها تأثير على السكان اللي موجودين في رأس الخيمة، شو رأيك؟
هو شوفي لما تتطور الإمارات بصفة عامة التطور لا شك أني.
نعم.
لأن اليوم حتى أبناء رأس الخيمة اللي موجود في دبي، اللي موجود.
صحيح.
في أبوظبي، اللي موجود في بقية الإمارات، لذلك ينقل أي تجربة جميلة ينقلها، إذا شافها في دبي بينقلها في رأس الخيمة.
نعم.
وهذه سنة الحياة.
صحيح.
فهذه.
صحيح.
سنة الحياة، فرأس الخيمة سبحان الله أكيد تواكب.
نعم
تواكب يعني شو اللي جديد شو اللي حاصل تواكب يعني.
نعم الحمد لله.
فالحمد لله رب.
نحن يعني نقول الله يديم علينا اللهم لك الحمد النعم اللي نحن فيها. نحن 54 عام وإن شاء الله كل عام نحن في تميز ورقي وأن نحن مجتمع اللهم لك الحمد بعدنا متكاتف وبنضل إن شاء الله متكاتفين. أنا أشكرك على المعلومات اللي عطيتنا إياها وييك من راس الخيمة لين دبي حتى أنك أنت تشاركنا في هاي الاحتفالية اللي نحن اليوم نحتفل بها في اليوم الوطني 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أنا اللي أشكركم أنكم أتحتوا لي الفرصة أني أتحدث عن إمارة رأس الخيمة وعن دولة الإمارات. قبل ما أنهي أحب أهني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وإلى أعضاء مجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى أصحاب السمو وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيمين دولة الإمارات أهنيهم بعيد الاتحاد 54 والله إن شاء الله يدوم علينا أفراحنا ونحن إن شاء الله في خير وفي أمن وأمان أفراحنا إن شاء الله مستمرة
بإذن الله
إن شاء الله ونكون بإذن الله متعاهدين بالولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولهذه البلد.
الحمد لله رب العالمين اللهم آمين. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم وكان ويانا ضيفنا سعادة خلف سالم بن عنبر مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. سامحونا على القصور وفي أمان الله.
الأثر الطيب.